بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة وفاتته بدون اختيار منه فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه على هذا الثواب الجزيل جل وعلا.
يقول السائل: الدعاء الجماعي، هل يصح الدعاء الجماعي بأن يدعو شخص ويعيده الآخرون من بعده؟
ما ورد مثل هذا الذي يفعله بعض الناس، واحد يدعو والآخرون خلفه يرددون دعاءه، وإنما الوارد التأميم، أن الداعي يدعو ومن خلفه يؤمنون على دعائه، لأن من أمن فقد دعا، من أمن فقد دعا، وما ينبغي ترديد الدعاء كما يفعل بعض الناس في المطاف يشوشون على أنفسهم وعلى غيرهم. وإنما إذا أولا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وليس هناك دعاء لازم محدد في المطاف أو في غيره، وإنما يدعو بما تيسر له وبما يتواطى عليه لسانه وقلبه. فإذا احتاج إلى من يدعو معه فليكن التابع للداعي مؤمنا، يؤمن، فيدعو الداعي ومن معه يؤمنون، والمؤمن مثل الداعي سواء بسواء. وجاء أن موسى عليه السلام كان يدعو وأن هارون عليه السلام يؤمن على دعائه.
يقول السائل: هل خروج المني بغير لذة يوجب الغسل؟
خروج المني موجب للغسل إذا كان خرج، والغالب أنه يكون بلذة وقد لا يكون بلذة، والناس يتفاوتون في مثل هذا. فإذا خرج المني فهو موجب للاغتسال، والمني نفسه طاهر، المني طاهر ولا يلزم غسله من الثوب والبدن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، في حديث آخر: أفركه يابسا وأنضحه بالماء رطبا، يعني ترشه بالماء لتذهب لزوجته. فهو طاهر إذا أصاب الثوب أو البدن ويوجب الاغتسال.
يقول السائل: أخذت من أخي مبلغ ومر عليه أكثر من حول، هل يجوز إخراج الزكاة؟
أولا بالنسبة للآخذ ما عليه زكاة، لأنه مدين بهذا المبلغ وهو ليس ملكه فليس عليه زكاته، ثم صاحبه ومالكه لا يخلو. إن كان هذا الحق عند ملي متى ما طلبته أعطاك إياه، فيجب عليه أن يزكيه كلما حال عليه الحول. وإذا كان الذي عنده المال غير مالي لفقر أو إعسار ونحو ذلك، فلا يجب عليه أن يزكيه كل حول. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من قال إذا قبضه يزكيه لحول واحد، ومنهم من قال إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا، ومنهم من قال يزكيه عن الماضي. والأولى والله أعلم إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة ولو كان عند صاحبه لأكثر من سنة، وقبل أن يقبضه ما يجب عليه أن يزكيه ما دام أنه عند غير ملي.
يقول السائل: رجل وجد مبلغا في أحد شوارع مكة فعاده إلى بلده وصرف المبلغ وهو ذو حاجة،
ما يجوز له أن يأخذ لقطة مكة إلا إذا أخذها لينشدها ليبحث عن صاحبها، ولا تملك لقطة مكة، فالواجب عليه أن إذا لم يعرف صاحبه، إن كان عرف صاحبه يعيده إليه، وإن لم يعرفه فيتصدق به نيابة عنه، وإذا وجده في مكة فالأولى أن يتصدق به عن صاحبه في مكة ولا ينقله إلى غيرها.
يقول السائل: حجيت من الخزينة العامة للدولة بموجب أمر الجهة المسؤولة، فهل حجي صحيح؟
حجك صحيح إن شاء الله ما دام أنك حججت بإذن ممن يملك ذلك.
يقول السائل: من طلق زوجته طلقتين ثم راجع وحصل أن خالعته زوجته على عوض، والسؤال: إذا انتهت المرأة من عدتها هل له أن يخطبها؟ ولو قبلت وعاد إليها هل يبني على الطلقتين؟
المخالعة محل خلاف بين العلماء، هل تحتسب طلقة أو لا؟ فعند من لا يحتسبها طلقة له أن يخطبها وتكون عنده بطلقة واحدة لأنه سبق له طلقتان.
يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر وأخرها إلى بعد طلوع الشمس ثم صلى ركعتين بنية راتبة الفجر وركعتي الضحى، هل تجزئ؟
هذه الظاهر والله أعلم أنها لا تجزي لأنها لا تتداخل، مثل لو نوى ركعتين راتبة الظهر وراتبة المغرب مثلا، أو ركعتين نوى بها راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية، ما تصح لأنها متفاوتة، بخلاف مثلا التي يمكن أن تتداخل مثل تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الطواف وسنة الوضوء، هذه كلها تتداخل لأنه توضأ ودخل إلى المسجد وطاف بالبيت وأذن المؤذن لصلاة الفجر، فوجدت هذه كلها في وقت واحد فنوى بها الجميع أجزأت عنه إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم الشرع في بيع السلم؟
بيع السلم إذا اجتمعت فيه شروطه فهو بيع صحيح، وإذا اختل شرط منها فلا يجوز. إذا استلم الثمن في المجلس صح بيع السلم، وإذا لم يستلم الثمن بطل ولا يصح، لأنه لابد أن يسلم الثمن في المجلس، والمبيع بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد أقل أو أكثر. فإذا توفرت شروط صحة السلم صح، وإذا اختل منها شرط فلا يصح.
يقول السائل: سنغادر مكة يوم الخميس بعد صلاة المغرب، هل لنا أن نجمع المغرب والعشاء في المسجد الحرام؟
إذا لم يكن لكم إقامة من قبل، ما جلستم في مكة أكثر من 4 أيام، فلكم الجمع لأنكم في حكم المسافرين. أما إذا كنتم قد عزمتم على الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام وأقمتم فيها ثم عزمتم على السفر بعد هذا، فليس لكم أن تجمعوا. مثال إيضاح ذلك بالمثال: إذا وصلت إلى مكة مثلا يوم السبت وعازم على أن سفرك إن شاء الله يوم الخميس، في هذه الحال إذا عزمت على السفر يوم الخميس ما تجمع، لأنك مقيم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، والخميس تسافر، فليس لك أن تجمع لأنك في حكم المقيم. إذا وصلت إلى مكة يوم الاثنين وتريد أن تسافر يوم الأربعاء مثلا، فإذا عزمت على السفر فلك أن تجمع الصلاة المقبلة مع الصلاة الحاضرة مثلا، لأنك لم تكن في حكم المقيم في مكة، وصلت الاثنين والثلاثة والأربعاء تريد السفر فتجمع إذا عزمت.
يقول السائل: ما تقولون في من يمر بين يدي المصلي؟
يمر بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي يحرم في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز هذا لأمور استدل بها، وبعضهم منع مطلقا، والأولى للإنسان أن يحرص على عدم المرور بين يدي المصلي، فإذا اضطر إلى ذلك فلعله لا بأس عليه إن شاء الله.
يقول: أيهما أفضل، طلب العلم أم طلب الرزق؟
ما يتنافيان إن شاء الله، يطلب العلم ويطلب الرزق، لكن إذا تنافيا وأراد أن يطلب العلم ويسأل الناس لا، نقول لا تسأل الناس واطلب رزق الله. وإذا أمكن الجمع بينهما وهو ممكن ولله الحمد، يطلب العلم ويجعل له سبب يرتزق منه، يطلب منه رزق الله.
يقول السائل: إمام قرأ آية سجدة في الصلاة فركع ولم يسجد، والبعض من ورائه سجدوا ولم يركعوا.
الإمام له ألا يسجد، لأن سجود التلاوة ليس بواجب ولا حتم، فإذا ركع مثلا وسجد من معه ثم بقوله سمع الله لمن حمده علم من معه أنه راكع ركع ولم يسجد، فإذا بادر وقام وركع ثم هوى للسجود مع الإمام فالصلاة صحيحة، لأن الإمام سبقه بركن وأداه، أمكنه أن يأتي به قبل أن ينتقل إلى الركعة الثانية. أما إذا استمر على سجوده حتى سجد الإمام واقترن معه فتكون قد بطلت ركعته الأولى التي ترك فيها الركوع، وتقوم الأخرى مقامها.
يقول السائل: قامت صلاة الميت وأنا أصلي النافلة أو سنة الفرض فسلمت وصليت على الميت، هل فعلي صحيح؟
الصلاة على الميت، من صلى على الميت فله قيراطان، قيراط، فإذا تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط كالجبل العظيم. لكن إذا دخل المرء في نافلة ثم صلي على الجنازة، نودي بالصلاة على الجنازة، بعض العلماء رحمهم الله يقول يقطع نافلته ويدخل في صلاة الجنازة ثم يأتي بالنافلة بعد هذا. لما يرحمك الله؟ يقول لأن صلاة الجنازة تفوت والنافلة ممكن أن يأتي بها. آخرون من العلماء قالوا الأولى له أن يستمر على ما هو فيه ولا يقطع صلاته. لما؟ قالوا ليوحد، يوحد الله جل وعلا في عبادته، لأنه قد يقول أنا مسلم وجهي لله لكنه يعبد الله ويعبد معه غيره، هل يعتبر محسن؟ لا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، له الأجر والثواب على إيمانه وإحسانه. ويؤخذ من هذا أنه لابد في كل عمل يعمله العبد لوجه الله أن يجتمع فيه شرطان أساسيان: إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عمل عملا مخلصا فيه لله لكنه على وفق على غير سنة مردود عليه، عمل على وفق السنة لكنه غير مخلص فعمله مردود عليه. فالنصراني والراهب والعابد وبعض الأحبار قد يخلصون في عملهم، والمبتدعة قد يخلصون في عملهم لكن على خلاف السنة، فلا ينفعه عمله حتى وإن كان في خلاص. المرائي قد يعمل العمل على وفق السنه